بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص، وما زلنا مع سيرة خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه، أفضل قائد عسكري في التاريخ. ومع فتوحاته العظيمة بعد أن فتح العراق انطلق نحو الشام، وانتصر على الروم في إجنادين، ثم انتصر في عدة معارك، ووصل إلى حصار دمشق فحاصرها، وترك حامية من المسلمين تحمي الطريق الرئيسي القادم من حمص، خشية أن يرسل هرقل امبراطور الروم قوات لفتح حصار دمشق. وفعلا أرسل هرقل قوة من 12,000 مقاتل ومعهم قافلة كبيرة من المؤونة لأجل فتح حصار دمشق وتزويدها بالمؤونة. القوة التي في الطريق ما استطاعت أن تقف أمام هذا الجيش. أرسل خالد بن الوليد تعزيزات بقيادة ضرار بن الأزور، فأسر ضرار بن الأزور، وطلب المسلمون الاستعانة بخالد، فخالد خفف الحصار على دمشق وخرج بنفسه لمساندة المسلمين، وبدأت المعركة مع الكفار. وذكرت لكم كيف أن بطلا كان ملثما بدأ يهجم على الكفار ويقتل فيهم ويعود ويقتل فيهم ويعود، والكل لا يعرف من هو، حتى أصر خالد على هذا الفارس الملثم أن يعرفه بنفسه. فكانت المفاجأة، هذا الفارس الذي دوخ الكفار قال لخالد بصوت فتاة: أنا خولة بنت الأزور أخت ضرار، لما سمعت أن أخي قد أسر جئت لأفك أساره. وأعجب خالد هي أعجاب، يعني ضرار بن الأزور ليس له مثيل في الفروسية. فاكتشف خالد أن هذه المسألة ليست في ضرار فقط، وإنما في هذه الأسرة، أسرة الأزور، كيف رباهم أبوهم فتيات وأولاد، رباهم على الفروسية والشجاعة والجرأة. فقالت: أستحلفك بالله يا خالد، تأذن لي أن أقاتل معكم، أنا أحسن الفروسية وأخي أسير. طبعا المرأة في العادة لا تقاتل، فأذن لها خالد وسمح لها أن تقاتل مع المسلمين ضد الروم. استمرت هذه المعركة في الطريق بين دمشق وحمص، بينما المسلمون محاصرون حمص يريدون أن يمنعوا هذه القوة من الوصول إلى دمشق. واستمر القتال بقوة، خالد ورافع ومجموعة من الأبطار وخولة بنت الأزور كلهم يقاتلون أمام 12,000 من الكفار. واستمر القتال، مع منتصف النهار بدأ الروم بالانسحاب من أرض المعركة بانتظام، شعروا بالهزيمة. فأمر خالد بالضغط عليهم وشد المسلمون، فاستطاعوا أن يهزموا الكفار وبدأوا في القتل فيهم، وفر الكفار في كل اتجاه. خالد أمر فورا بالبحث عن ضرار بن الأزور، لأن كانت الأخبار أنه أسر حيا، فلم يجدوا له أثرا لا حيا ولا ميتا. وبدأ خالد يرسل قواته وعيونه في المنطقة يبحثون عن أي أخبار عن ضرار بن الأزور. بعض هؤلاء المستكشفين مروا على بعض البدو الأعراب: هل رأيتم من شيء؟ قالوا: رأينا حوالي 100 من الروم، ورأينا معهم أسير عاري الصدر. فعرفوه، عرف المسلمون أن هذا ضرار. فأرسل فورا خالد بن الوليد، أرسل فورا رافع أن يأخذ معه 100 من خيرة فرسان المسلمين وأسرعهم، وأن يتحرك خارج أرض المعركة ليصل إلى طريق حمص قبل أن يصلها هؤلاء الروم. فيقطع الطريق على هذه القوة التي تأتي مع ضرار. وفعلا انطلق رافع مع صناديد المسلمين، فاستأذنت خولة بنت الأزور، قالت يا خالد اتركني أذهب معهم، هذا أخي. فأذن لها خالد. وصل رافع إلى طريق حمص قبل أن يصله هؤلاء، هكذا بدون توقف، ولم تصل بعد قوة الحراسة التي فيها ضرار، ونصب لهم كمينا. طبعا الروم تركوا المعركة وراءهم، ما هم متوقعين أن يكون أي مسلمين أمامهم. لما اقتربوا وكانوا يعني في كل ارتياح يسيرون، فوجئوا برافع ورجاله يهجمون عليهم من كل مكان، فكل واحد فيهم بس فكر كيف ينجو بنفسه، لم يفكر كيف يحمي أصحابه، ولم يفكر أحدهم بأن يضرب ضرارا. كل واحد بدأ يهرب يريد الحياة، رأوا الموت يأتيهم. وانفلت هذه المجموعة التي حول ضرار، واستطاع المسلمون أن يفكوا سراح ضرار، واجتمع البطل عاري الصدر مع أخته الشجاعة خولة بنت الأزور. خولة نموذج للفتاة المسلمة التي نزعت كل خوف من قلبها إيمانا بربها. عاد رافع مع هؤلاء الفرسان ومعهم ضرار، وفرح المسلمون بهم فرحا عظيما. طبعا رافع لا يستطيع أن يسير الآن بالطريق الرئيسي، لأن هذا هو الطريق الذي القوات المنسحبة الرومانية تسلكه، فالتف التفاف طويل حول حمص وحول دمشق لتجنب أي لقاء للروم. وفعلا وصل إلى خالد، ففرح خالد فرحا عظيما أنه تم إنقاذ ضرار حيا. الآن الروم مهزومون، وبدأ خالد يضغط عليهم وهم هاربون في طريقهم إلى حمص، فأمر بالاستمرار عليهم، وبدأ تراجع الروم المنظم يتفكك وتحول إلى هزيمة. هنا خالد أصدر أمرا غريبا، قال لا تطاردهم اتركوهم، وأمر فورا، هو كان هدفه أن يعطل هؤلاء عن نصرة دمشق، وهدف الرئيسي دمشق، لأن لا يستطيع أن يوزع قواته بين دمشق وبين حمص. وأمر المسلمون الذين كانوا يحاصرون دمشق، أمر بالعودة مع ضرار ومع رافع، الآن كلهم أمروا بالعودة إلى دمشق. فاكتفى خالد بترك كتيبة خيالة بقيادة صمت بن الأسود لمطاردة الروم إلى حمص وتفكيك قواتهم قبل أن، يعني تعرف الجيش المفكك صعب جدا أن ينتظم، فهو يريد أن يشغلهم حتى لا ينتظموا ويستمر حصار دمشق. وفعلا وصل صمت إلى حمص، ووجد الروم قد انسحبوا إلى داخل حمص، فأرسل سكان حمص أهل الشام الأصليين الذين كانوا يكرهون الروم لظلم الروم، أرسلوا إلى صمت، قالوا نحن نريدكم لأنكم أكثر عدلا من الروم، ومستعدين أن نعقد معك اتفاقية سلام، ومستعدين أن نساندك بالطعام، بس خلصنا من هؤلاء الروم. فعرف صمت أن الوضع داخل حمص مزعزع، لكن طبعا هؤلاء ليس بيدهم السلاح، فتبادل معهم الرسائل الودية، ثم عاد إلى دمشق. في هذه الأثناء كان خالد قد وصل إلى دمشق واستلم قيادة حصار دمشق وأعاد توزيع القوات وزاد الضغط على دمشق، وسمح لبعض الروم عمدا أن يتسللوا إلى دمشق، فأخبروهم بمصير النجدة التي جاءت من حمص، فأسقط في يد سكان دمشق. كانوا متأملين بالنجدة ومتأملين بالمعونة، الآن المعونة لم تصل وأخذها خالد، والنجدة هزمت وكسرت. فالآن كل الأمل في أن يسندهم هرقل انهارت. طبعا هرقل يستطيع الآن أن يجمع مزيد من القوات، لكن يحتاج وقت، والمؤونة داخل دمشق كانت أصلا قليلة، ما كانوا مستعدين للحصار. فبدأت المؤونة تنقص بشكل كبير، ولا يوجد عند أهل دمشق أي أمل بأن يفك عنهم الحصار، حتى لو استطاع هرقل أن يجمع قوات جديدة، وهذا سيحتاج وقت. فما هو الضمان أن هذه القوات الجديدة ستصل إلى دمشق ولا يمنعها خالد كما منع القوة السابقة؟ فصار أهل دمشق يعني في أمر شديد، ثم هم عارفين إذا استسلموا بالصلح سيأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم ويدفعون جزية فقط، أما إذا استمروا في القتال ودخلت دمشق عنوة فسيؤسرون وقد يقتلون وستؤخذ كل ممتلكاتهم. فلا أمل يوجد، والمعنويات بدأت تنخفض، وظهر التدمر في داخل دمشق، وخاصة عند غير الروم، عند أهل البلاد الأصليين، وزاد التوتر داخل المدينة. وجاءت مجموعة من شخصيات سكان دمشق الأصليين إلى القائد الروماني في توماس، يقترحون عليه عقد الصلح مع خالد. بدأ توماس يؤكد لهم أنه لديه قوة كافية للدفاع عن المدينة، وأنه سيهزم المسلمين، وأنه سيتحول إلى الهجوم الكاسح، وأمر بدق الأجراس في الكنائس وإقامة الصلوات من أجل إنقاذ المدينة النصرانية كما يظن من أمام الخطر العربي. ثم قرر أن يرفع المعنويات بفتح الباب والخروج بنفسه لشن هجوم على المسلمين حتى يرفع المعنويات. في صباح اليوم التالي، في أوائل الأسبوع الثالث من الشهر التاسع 634 ميلادي، سحب توماس رجالا من كل قطاعات المدينة التي تحمي المدينة، وشكل قوة كبيرة للهجوم، وخرج من أحد الأبواب، الباب الذي يقف أمامه شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، مع الجيش الذي أرسله أبو بكر الصديق في 5000 مقاتل. وبدأ توماس بعملية رماية مركزة، سهام وحجارة ترمى من بعيد ضد المسلمين ونبالة المسلمين حتى يبعدهم عن الباب. فترك المسلمون مواقعهم واضطروا للتراجع، وبدأوا يرمون أيضا بالسهام برماية مماثلة. وأثناء تبادل هذا الرمي قتل عدد من المسلمين، من بين القتلى في هذا الرمي أبان ابن سعيد بن العاص رضي الله عنه، من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت زوجته، كان قد تزوج حديثا بامرأة كانت في منتهى الشجاعة، تزوجها وفي أيام صارت أرملة، فأخذت قوسا وانضمت إلى نبالة المسلمين لتثأر لزوجها، ووقفت على سور الحصن أمام الباب. طبعا باب توما هذا يسمى، عبارة عن قسيس كان لهم عنده صليب كبير على صدره، وكان هذا توما وقف بنفسه يثير روح الحماسة للقتال. فاختارته هذه الأرملة الشابة هدفا لها، كان يقود المعركة، يعني هو قسيس لكن بدأ يقاتل، فاحنا في ديننا لا نقتل القساوسة لكن الذي يقاتل نقتله. فترصدت له هذا الذي كان يحرك القوات النصرانية، فضربته بسهم فقتلته، فسقط من فوق السور توما نفسه، هذا صاحب الباب كما يقولون، سقط جثة هامدة على الأرض. لكن الروم كانت أقواسهم أفضل ورماياتهم أفضل، فبدأوا يضربون المسلمين حتى زعزعوهم، واضطروا للتراجع خارج خط مدى الرماية. فلما ابتعد المسلمون فتح باب توما وخرج منه مشاة الروم المحميين بالرماية من النبالة فوق السور، واندفعوا خارجه وفتحوا تشكيل معركة. ثم أمر توماس بشن الهجوم فورا حتى ما يعطي فرصة للقوات المسلمة أن تتجمع، فشن الهجوم فورا على لواء شرحبيل. شرحبيل فورا لما رأى أن في معركة الآن ستحدث، ما كانوا متوقعين هذا، فأمر بنشر قواته على شكل استعداد للمعركة ومسافة بسيطة، وقاد شرحبيل بنفسه المعركة، وقاد توماس الهجوم بنفسه. وفورا بدأ قتال عنيف قبل أن يستطيع خالد أن يصله حتى الخبر. طبعا الروم كانت أعداد ضخمة جدا، خرجوا بأعداد كبيرة، فتفوقوا على لواء شرحبيل، كانوا مستعدين مرتبين نفسهم لمعركة، وكانت مفاجأة، وكان عددهم أكبر من جيش شرحبيل. فبدأ لواء شرحبيل يهتز، ثم ثبت شرحبيل بنفسه وأخذ اللواء بنفسه وبدأ يثبت في مكانه، فلم يتحرك من مكانه شبرا واحدا. وبدأ الروم يهجمون والمسلمون ثابتون، فبدأت الخسائر تتصاعد في الروم. لاحظ توماس أن ثبات المسلمين سبب هذا الرجل الذي بيده اللواء شرحبيل، وعرف أنه قائد القوات فهجم عليه بنفسه. شرحبيل رأى توماس يتقدم نحوه وعرف من شكله ومن احترام الناس حوله أنه قائدهم، فاستعد لملاقاته. لما اقترب شرحبيل من توماس، اقترب من شرحبيل، وإذ سبحان الله أحد المسلمين يستقصد توماس بالسهم فأصابه في عينه فسقط على الأرض، وإذ بالسهم من زوجة أبان ثأرت لزوجها رضي الله عنه عنها. فورا رفع توماس من الأرض وحمل بعيدا عن أرض المعركة، وبدأ التزعزع أمام الروم، قائدهم سقط، فتراجع الروم إلى الحصن تحت ضغط سيوف المسلمين ونبالة المسلمين التي بدأت تضغط من كل جهة، وترك الروم وراءهم في الانسحاب الغير منظم يكثر القتل، فتركوا أمامهم أعداد كبيرة من القتلى وبالذات بالسهام. فورا الجراحون في داخل دمشق بدأوا يفحصون عين توماس، فإذ وجدوا السهم أصابها لكن ما اخترق العين نفسها وإنما حواليها، فأخذوا يحاولوا أن يخترق يعني يقتلعوا السهم. فأظهر توماس شجاعة عجيبة فنزعوا السهم لكن فقد عينه بسبب الأعصاب التي حواليها، فأقسم أن يقلع 1000 عين، 1000 عين مقابل عين التي يعني خلعت، ولن يكتفي بهزيمة المسلمين بل سيفتح جزيرة العرب بنفسها. يعني هكذا صبرة وصمودة. في ذلك الوقت شرحبيل كان يشعر بقلق، خسر أعداد كبيرة من رجال بين قتيل وجريح، ولو خرج الروم بهجوم مدبر آخر فقد يعني يهزمون لواءه، ولذلك أرسل فورا إلى خالد يطلب التعزيزات. لكن خالد لا يدري الهجوم سيأتي من وين، فلو عزز هذا اللواء قد يأتي الهجوم من باب آخر، فما يستطيع أن يعطيه قوات كبيرة، فأرسل له بعض التعزيزات لكنها كانت محدودة، وأمره أن يصمد ما استطاع. ثم أمر ضرار أن يكون مع 2000 الأبطال الذين معه يكونوا مستعدين لنصرة شرحبيل إذا بدأ الهجوم من جهته. استعد شرحبيل لهجوم آخر من قبل الروم وهو مصمم على الصمود. توماس يعرف الآن أن المسلمين محتارين من أين سيهجم، هو عنده الآن هذه الميزة التكتيكية أنه يستطيع أن يهجم من أي باب، والمسلمون لا يستطيعون أن يتحركوا من يعني يجمعوا قواتهم في مكان واحد، فاختار باب توما مرة أخرى اعتقادا منه أن المسلمين سيتوقعون هجوم من باب آخر ويستغل الخسائر التي نزلت بلواء شرحبيل، وخطط في نفس الوقت أن يتظاهر بهجوم من كل الأبواب الأخرى حتى يزعزع المسلمين. فبدأ الترتيب لهذا الأمر، وخصص لأحد الأبواب قوة أكثر من باقي الأبواب حتى يوهمهم أنه يعني سيهجم من ذاك الباب، والباب الذي اختاره هو الباب الذي يقف أمام خالد حتى يجعل خالد بنفسه لا يتحرك فيضرب لواء شرحبيل. وفعلا بدأت الترتيبات بهذه الخطة العسكرية المحكمة. أرسل توماس إلى قادته بالهجوم في لحظة واحدة، وأرسل أوامر بأن الهجوم يجب أن يأخذ المسلمين على حين غرة، ويتم تدمير لواء شرحبيل وفك الحصار، وأنه لا يترك أسير كل أسير يقتل إلا خالد يؤتى به حيا. بعد منتصف الليل بعد بزوغ القمر بفترة وجيزة صدرت الأوامر من توماس وقرع الناقوس كإشارة لفتح الأبواب، وبدأ فتح الأبواب جميعها لفك الحصار على دمشق. معركة دمشق ليست من المعارك البسيطة. هل فك حصار دمشق أم صمد المسلمون؟ بقية ما حدث لحصار دمشق في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
Oh, wow.